بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة منهج الحق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة في مدينة جدة لعام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
نبدأ بتوفيق الله تعالى ومعونته هذا الدرس، شرح منظومة منهج الحق لعلامة القصيم عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. في حد يقرأ ولا؟ طيب. وهذا المتن في مباحث العقيدة، وأهل العلم ينوعون في طريقة تأليفاتهم، منها المطول ومنها المتوسط ومنها المختصر ومنها النثر ومنها النظم. فهذا متن في مباحث العقيدة مختصر، لكنه على اختصاره يجمع جملة طيبة مباركة من العلم النافع. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين في منظومة منهج الحق في العقيدة والأخلاق: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصد.
يقول رحمه الله تعالى في مستهل هذه المنظومة المباركة: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. ربما سأله سائل عن منهج الحق، عن الطريق الذي إذا سلكه يهتدي في هذه الدنيا ويسعد في الآخرة، أو أنه ربما يعني تخيل سائلا يسأله حتى يبني على هذا السؤال هذه المنظومة. فيا سائلا عن منهج الحق، عن طريق الحق، المنهج الطريق، عن منهج الحق من باب إضافة الشيء إلى صفته، عن منهج الحق يعني المنهج الحق، المنهج الحق الذي جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسار عليه السلف الصالح. فيا سائلا عن منهج الحق، فهذا المنهج الحق الذي جاء به الكتاب، جاءت به السنة، سار عليه السلف الصالح، وما خالف ذلك فهو الباطل. ما خالف كتاب الله، خالف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خالف ما كان عليه السلف هذه الأمة، فهو الباطل، المنهج المعوج. نعم. قال: يبتغي سلوك طريق القوم. يبتغي يريد ويطلب سلوك يعني السير على طريق القوم. الألف واللام هنا في القوم العهدية، من هم هؤلاء القوم الذين يسعد ويهتدي من اقتدى بهم واتبع أثرهم؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم القوم الذين إذا سلكت طريقهم اهتديت، وإذا سلكت طريقهم وسبيلهم سعدت في دنياك وفي آخرتك. سلوك طريق القوم حقا ويسعد، فالقوم هنا هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق إلى فرق كثيرة وكلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة من سارت على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فهم الجماعة، فمن سلك طريقهم اهتدى. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهدي السلف الصالح، طريقة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هي الفيصل بين أهل السنة وأهل البدعة. وقوله ويسعد يعني السعادة الأبدية، السعادة الأبدية في دار الكرامة في جنة عرضها السماوات والأرض. فسالك سبيل الحق في هذه الدنيا يحيى حياة طيبة، حياة مطمئنة، ويلبث ويمكث في قبره في حياة البرزخ في نعيم، في روح وريحان، وإذا بعث يكون مع الآمنين، ثم يكون مصيره إلى جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في هذه الدنيا، لا يشقى في الآخرة. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيين حياة طيبة. من معاني هذه الحياة الطيبة أنه يكون في الجنة، يكون في الجنة، يكون في نعيم القبر، وفي هذه الحياة مطمئن، قيل بالقناعة، قيل بالتقوى، فيحييه الله عز وجل حياة طيبة كريمة، وفي آخرته يصير إلى جنة أعدها الله عز وجل لعباده الأبرار، لعباده المتقين. يقول لهذا السائل: إذا كنت تريد هذا الطريق فتأمل، تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصده. انظر أو ادرس وتدبر هذه المنظومة، وهي ليست يعني من بنات، ليس فيها مخترعات اخترعها هذا العالم من عند نفسه، إنما نظم معاني ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن قرره أمة السلف قرر هذه المعاني في هذه المنظومة. فأهل السنة أهل اتباع، لا يخترعون عقائد من عند أنفسهم ينادون الناس إليها ويدعون الناس إليها، لا، إنما يقررون ما قرره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا نجد كتب العقائد، عقائد أهل السنة والجماعة، متفقة، ليس فيها اختلاف ولا افتراق، لأنها من مصدر واحد، من مشكاة واحدة، كلهم ينطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقررون ما كان عليه سلف هذه الأمة، بخلاف كتب أهل الفرق وأهل البدع والمحدثات، فتجد الفرقة الواحدة يخالف بعضها بعضا ويعارض بعضها بعضا وينقض آخرهم ما قرره أولهم، وهكذا لا يزالون في اضطراب وفي حيرة من أمرهم. نعم.
نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممجد.
هذا بيت بيت، لا تزيد على أكثر من بيت. يقول رحمه الله تعالى: نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممجد. نقر بأن الله، نقر بقلوبنا مصدقين، ونقر بألسنتنا، فتتواطى ألسنتهم على ما انعقدت عليه قلوبهم، نقر فتعتقد اعتقادا جازم وتشهد على ذلك بلسانك وتنقاد بجوارحك لأمر ربك سبحانه وتعالى ولما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. نقر بأن الله لا رب غيره، فهذا فيه توحيد العبادة، هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. وقوله نقر بأن الله لا رب غيره. هنا فيه إشارة للربوبية وفيه أيضا توحيد الألوهية، فالرب هو السيد، هو الخالق، هو الرازق، هو المربي عباده بنعمه جل وعلا، وإذا كان كذلك فهو إذن المستحق وحده للعبادة، هو المستحق وحده للعبادة. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، خالق كل شيء فاعبدوه. فإذا كان هو المتفرد بالربوبية فإذن هو المستحق وحده للعبادة. وطريقة القرآن الكريم أنه يأتي بتوحيد الربوبية ليلزم به المشركين، يلزم به من خلاله، يلزمهم بتوحيد الألوهية. إذا كنتم تقرون بأن الله وحده الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت وينعم، فإذن اعبدوه وحده، لا تصرفوا العبادة لغيره ممن لا يملك حياة ولا موتا ولا نشورا ولا رزقا ولا ضرا ولا نفعا، فهذا من الباطل، بل هو أبطل الباطل. نقر بأن الله لا رب غيره، إله يعني مألوه بمعنى معبود، هو المعبود بحق سبحانه وتعالى، وكل ما عبد من دونه فعبادته باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. إله على العرش، العرش سرير عظيم، هو أكبر المخلوقات وسقف المخلوقات، والله عز وجل فوق العرش، والله جل وعلا فوق العرش، الرحمن على العرش استوى. إله على العرش العظيم ممجد، يعني له المجد، المجد في لغة العرب معناه الشيء العالي، الشيء الرفيع، الشيء العظيم، الشيء الواسع. فهو سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، له كل المحامد، له كل صفات الكمال جل وعلا. نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممجد، يمجده أهل الإيمان، يمجده الملائكة في السماء، يمجده فيسبح بحمده كل ما في السماوات وما في الأرض كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد.
كما آمنا وأقررنا بربوبيته سبحانه وتعالى، وأقررنا بأنه المستحق وحده للعبادة، كذلك أيضا نفرد الله جل وعلا بكمال الحب مع كمال الذل. فهذه هي العبودية، العبودية لا تكون، العبادة لا تكون عبادة حتى يجتمع فيها كمال الحب مع كمال الذل. فالحب لوحده لا يكفي، والذل لوحده لا يكفي، بل لا بد من محبة الله جل وعلا، ولا بد من التذلل له، فتنقاد له، تتذلل له، تخضع له، تنقاد لأمره مع كمال حبك له جل وعلا. ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نخصصه بالحب ذلا ونفرد، فلا نشرك مع الله سبحانه وتعالى في هذا التذلل، في هذه المحبة، في هذا الانقياد أحدا سواه. نعم.
فلله كل الحمد والمجد والثنى، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد.
فلله كل الحمد، الحمد وصف الله جل وعلا بصفات الكمال والجمال والجلال، وصف الله جل وعلا بصفات الجمال والكمال والجلال. والمجد تعظيم الله سبحانه وتعالى، المجد تعظيم الله جل وعلا، والثناء تكرير الحمد، والثناء تكرير الحمد. وهذا البيت كأنه مأخوذ من الحديث القدسي الذي فيه بيان عظم شأن سورة الفاتحة. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا: أثنى علي عبدي، من التثنية والتكرار. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله جل وعلا: مجدني عبدي. فالحمد كله لله، والثناء لله جل وعلا، والمجد لله سبحانه وتعالى. فمن أجل ذا كل إلى الله يقصده، بما أن الله جل وعلا له كمال الحمد، كمال صفاته في الجلال والكمال، إذن هو المقصود وحده. فمن أراد جلب الخير فلينزل حاجته بالله سبحانه وتعالى وليطلبها منه، ومن أراد أن يستعيذ من ضر من شر فليلجأ وليستعذ بالله سبحانه وتعالى. كل خير تريده في الدنيا والآخرة اطلبه من الله، وكل شر تخافه في الدنيا والآخرة فلذ بالله واستعذ به جل وعلا. نعم.
تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمده،
كما قال سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فكل شيء يسبح بحمده، ولكن نحن لا نفقه هذا التسبيح، والله عز وجل على كل شيء قدير. وإذا رجعنا إلى كتب التفسير نجد أن من أهل العلم من يقول إن هذا التسبيح من الجمادات كالسماء والأرض والحجارة والأشجار ونحوها، أنه تسبيح حقيقي بلسان المقال، بلسان المقال. وهذا المنقول عن السلف أنها تسبح حقيقة، تسبح حقيقة، والله عز وجل لا يعجزه شيء. فالذي أنطق هذه الألسن قادر على أن ينطق هذه الجمادات. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذا القول الأول وهو المنقول عن السلف أن هذا التسبيح تسبيح حقيقي. وقد وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من آياته الدالة على صدق رسالته، أن الحصى سبحت في يده عليه الصلاة والسلام، وأن أصحابه معه كانوا ربما أكلوا الطعام وإن الطعام لا يسبح. فالله عز وجل فتح أسماعهم حتى سمعوا تسبيح هذه الجمادات، إظهارا من الله جل وعلا لصدق عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم عليه، كان يسلم عليه. فالله عز وجل على كل شيء قدير. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن هذه الحجارة الصماء أن منها ما يشقق فيخرج منه الماء من خشية الله، منها ما يهبط من خشية الله، منها ما يتفجر منه الأنهار، من خشية الله. وصف الجدار الذي في قصة موسى والخضر بالإرادة، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يريد أن ينقض، فوصفه بالإرادة. فالله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. ومن أهل العلم من قال إن المقصود بالتسبيح هنا يعني تسبيح بلسان الحال، فهي دالة بخلقتها وصنعتها على الله جل وعلا وعلى وحدانيته، وكونها تجري بما قدره الله عز وجل لها وكتبه عليها، جعل هذا هو التسبيح. لكن هذا والله أعلم أنه من صرف اللفظ عن ظاهره. فالقول الحق في هذا ما نقل عن جماعة كبيرة من السلف أنها تسبح بلسان حقيقي، لكن نحن لا نفقهه. وقد يطلع الله عز وجل من شاء من خلقه على شيء من ذلك التسبيح، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وشهد ذلك عدد من أصحابه رضوان الله عليهم. تسبحه الأملاك يعني الملائكة والأرض بجبالها وما فيها، والسماء بنفسها وبما فيها، وكل جميع الخلق منهم من يسبح لله عز وجل باختياره وإرادته وهم أهل الإيمان، ومنهم من يسبح الله قسرا وهم الكفار والجاحدون لربوبيته وألوهيته، فإنهم من جهة في قرارة أنفسهم يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، ومن جهة أخرى هم مقهورون بقضاء الله عز وجل فيهم وإرادته النافذة فيهم سبحانه وتعالى. نعم.
تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد.
تنزه سبحانه وتعالى أي تقدس عن ند. الند معناه المماثل، ولكنه قال المماثل المضاد المعاند، الند المماثل المضاد المعاند، وكفر بمعنى المثل، كما قال سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. وفي الأنداد قال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون أنه لا ند له، يجعل جعل السماء بناء وجعل الأرض فراش ويخلق ويرزق، فإذا كنتم تعلمون أنه لا يشارك الله عز وجل في ربوبيته أحد فإذن لا تجعلوا له أندادا تصرفون لها شيئا من العبادة. تنزه عن ند وكفء مماثل، وكفء مماثل، فالله عز وجل كما قال ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا. فالله عز وجل لا كفء له ولا مثل له ولا ند له. وعن وصف ذي النقصان، فلا يوصف الله عز وجل بنقص جل وعلا، فله الصفات الكاملة، له صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى، فهو منزه عن نسبة الولد كما نسبه إليه اليهود فقالوا عزير ابن الله، وكما زعمت النصارى فقالت المسيح ابن الله، وكما زعم بعض المشركين فقالوا الملائكة بنات الله. تنزه عن البخل وعن الفقر، كما قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. منزه عن الظلم جل وعلا، منزه عن العبث جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى منزه عن كل صفات النقص. جل الموحد أي جل الله سبحانه وتعالى الذي له توحيد الربوبية، وذلك التوحيد توحيد الله عز وجل بأفعاله، وله توحيد الألوهية وذلك توحيد الله عز وجل بأفعال العبد، فلا يصرف شيئا منها لغيره جل وعلا، وتوحيد الأسماء والصفات، فيؤمن العبد بما وصف الله عز وجل به نفسه وسمى به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وسماه به عليه الصلاة والسلام على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات، نثبت أخبار الصفات جميعها سواء جاءت بطريق تواتر أو جاءت بطريق الآحاد، ما نفرق بين النوعين، المهم هو ثبوت السند، هذا هو المهم. فمتى ما صح الخبر، متى ما صح الخبر وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به. لا يقال إن هذا الخبر في الصفات وهذا الخبر آحاد وأخبار الصفات من قسم العقيدة، والعقيدة لابد لها من يقين، واليقين لا يكون إلا بدليل متواتر. هذه من القواعد التي قعدها الهوى والبدع حتى يصد الناس عن الإيمان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى ما ثبت الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء في باب العقيدة، في باب العبادة، في باب المعاملات، في أي باب كان من أبواب الدين، وجب الإيمان به. ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد. التأويل على ثلاثة أنواع: التأويل بمعنى التفسير، تفسير المعنى، التأويل بمعنى تفسير المعنى، كما يقول ابن جرير رحمه الله: القول في تأويل قول الله جل وعلا، يعني القول في تفسير هذه الآية، تفسير معناها، وذلك من خلال تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بتفسير الصحابة، تفسير القرآن بمقتضى لغة العرب، هكذا يتبين المعنى. هذا القول، هذا النوع الأول من أنواع التأويل. النوع الثاني يعني ما يؤول إليه الكلام، ما يؤول إليه الكلام، فوقوع الشيء على مقتضى الكلام هذا تأويله، هل ينظرون إلا تأويله، يعني إلا أن يأتي يوم القيامة والجزاء والحساب، فهذا هو التأويل بالمعنى الثاني. قول يعقوب لأبيه هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني ما آلت إليه تلك الرؤيا وتحقق مقتضاها، فتحقق مقتضاها هذا هو التأويل، هذا هو التأويل بهذا المعنى الثاني، ما يقول إليه الكلام وينتهي إليه. النوع الثالث: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح، صرف اللفظ عن معناه المتبادر إلى معنى آخر مرجوح، يقولون لقرينة أو لدلالة، وهذا التأويل الذي يكثر استعماله في اصطلاح المتأخرين من أهل المجاز وأهل الكلام ونحوهم، وقد استغلوا هذا النوع من التأويل، استغلوه في الإلحاد في أسماء الله جل وعلا وفي صفاته وفي رد كثير من النصوص، فلا يؤمن بهذه الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه استدلالا بهذا التأويل، بل يداه مبسوطتان قالوا هذا مجاز المقصود به الغنى، وإلا فالله ليست له يد، لما خلقت بيدي قالوا يعني بقدرتي، ليس لله عز وجل يد، وإنما هذا مجاز، وتأويل هذا المجاز يعني القدرة. ثم استوى على العرش، يقول الله عز وجل ما استوى على العرش، إنما هذا مجاز، هذا مجاز، والمقصود يعني أقبل على خلق العرش، وهكذا. فهم يردون نصوص الصفات من الكتاب من السنة بدعوة التأويل، فهذا التأويل هو التفسير المخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه السلف الصالح هذا تفسير باطل مردود ولا حجة لهم في هذا المبحث مبحث المجاز. ونبرأ من تأويل من كان يجحدون. والتأويل الفاسد التأويل المردود هو الذي يدخل فيه التحريف تحريف اللفظ أو تحريف المعنى من تحريف اللفظ مثل قول بعضهم وكلم الله موسى تكليما فيجعلون المتكلم من هو يجعلونه موسى هروبا من وصف الله عز وجل بصفة الكلام وكلم الله موسى تكليما فهذا من تحريفهم لللفظ. من تحريف المعنى لما جاءوا عند آية وكلمه ربه هنا ما يقدروا يغيروا في الإعراب واضح وكلمه ربه فقالوا يعني التكليم هنا من الجرح بمعنى الكلم في اللغة معناه الجرح. طيب كيف يعني الله عز وجل جرح موسى؟ قالوا كلمه جرحه بمخالبه بمخالب الحكمة كلام فارغ والعياذ بالله. فالمقصود أن التأويل بأنواعه من تحريف المعنى تحريف اللفظ التبديل التغيير هذا كله من التأويل المذموم الذي نهى الله عز وجل عنه وذروا الذين يلحدون في أسمائه فهذا من الإلحاد يعني الميل بها عن الحق نعم.
فليس يطيق العقل كنه صفاته فسلم لما قال الرسول محمد.
الله عز وجل نؤمن بصفاته على الحقيقة فنؤمن بيديه حقيقة وبأن له وجه حقيقي وبأن له رحمة حقيقية وبأنه يرضى ويغضب حقيقة سبحانه وتعالى وبأنه ينزل إلى السماء الدنيا حقيقة وأنه يجيء يوم القيامة للفصل بين القضاء حقيقة إلى غير ذلك مما جاء في باب الأسماء والصفات. ولكن لا نخوض في كيفية هذه الصفات لا نمثل الله عز وجل بخلقه فنقول يد الله كأيدينا لا نخوض في هذا الأمر. لماذا؟ لأنه مغيب عنا لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فإذا كنا لا نعرف كيفية ذاته فكذلك لا نعرف كيفية صفاته فنثبت من غير تمثيل من غير تشبيه وننزه الله جل وعلا من غير تعطيل ولا تأويل ولا تحريف كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. هذا نفي عن تشبيه الله وتمثيله بشيء من خلقه وهو السميع البصير هذا فيه إثبات هذه الصفات على حقيقتها فهو يسمع الأصوات ويرى الأشياء سبحانه وتعالى سمع حقيقي وبصر حقيقي لكن سمعه ليس كأسماع خلقه وبصره ليس كبصر خلقه وهكذا نقول في سائر الصفات. الإمام مالك رحمه الله سئل ويروى هذا أيضا عن ربيعة الرأي شيخ مالك وروي موقوفة عن سلمة فمالك سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأجاب بالجواب المعروف المشهور قال الاستواء معلوم معروف معنى الاستواء في لغة العرب يأتي بمعنى العلى ويأتي بمعنى ارتفع إلى آخره والكيف مجهول لأن الله عز وجل لم يخبرنا عن الكيفية ولا رسوله صلى الله عليه وسلم عن الكيفية فإذا الكيف مجهول والإيمان به يعني بالاستواء واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيف بدعة. وهذه قاعدة طبقها على كل صفات الله جل وعلا. فالاستواء معلوم من حيث اللغة التي خاطبنا الله عز وجل بها، والله سبحانه خاطبنا باللغة العربية. والصحابة لما سمعوا هذه الآيات تتلى ما سألوا الرسول عن معناه، ما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن معناه. لماذا؟ لأنهم يعرفون معناها بمقتضى لغة العرب. والله عز وجل قال عن القرآن بلسان عربي مبين، فهم كانوا يسألون عما يشكل عليه، الأمر الذي يشكل عليهم يسألون عنه، والشيء الواضح لا سؤال عنه. فهم سألوا عن كثير من الأحكام، في الحيض سألوا، في البيوع سألوا، في الصلاة سألوا، في كذا سألوا، لكن هذا الباب ما تجد فيه في أسئلة من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الله يريد بالاستواء الاستواء المعروف في لغة العرب، ولا يقصد استواء ثاني؟ في عندهم أسئلة مثل هذه؟ هذه دواوين السنة وكتب التفسير بالأثر موجودة بين أيديكم، ما كانوا يسألون هذه الأسئلة، فدل ذلك على أنهم عقلوا منها وعرفوا منها ما دل عليه ما دلت عليه لغة العرب، لأن هذا القرآن نزل بلسان العرب. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي يعطي جوامع الكلم كان يتكلم بهذه اللغة. فيؤمن أهل السنة والجماعة بهذه الصفات على معانيها حقيقة، باستوائه حقيقة، بمجيئه حقيقة، بنزوله حقيقة، بأن له وجه حقيقة، بأن له يد حقيقة، إلى غير ذلك مما وصف الله به نفسه. كيف يده، كيف وجهه، كيف ينزل، كيف يجيء، هذا السؤال بدعة لا يجوز، لا يجوز. فالكيف، كيفية الشيء تعرف إما بالمشاهدة، وإما تعرف بمشاهدة المثل، وإما تعرف بخبر الصادق، وليس شيء من ذلك متوفر في موضوع الكيفية. فالعباد لن يروا ربهم حتى يدخلوا الجنة، في الدنيا ما أحد يراه سبحانه وتعالى، وليس لله مثل حتى يشبه به، تعالى الله وتقدس ليس كمثله شيء. والخبر الصادق لم يخبرنا الله جل وعلا عن كيفية صفاته، لم يخبرنا الله جل وعلا عن كيفية النعيم الذي في الجنة، عن كيفية العذاب الذي في النار، كل هذه الأشياء ما أخبرنا بها. إذن واجبنا تجاهها الإيمان والتسليم، واجبنا تجاهها الإيمان والتسليم. فليس يطيق العقل كنها صفاته، فهذا العقل عقل محدود القدرة، محدود الإدراك، ما يعرف كل شيء ولا يصل إلى كل شيء. فنحن نفهم ما خاطبنا الله جل وعلا به، لكن الكيفية هذا مجال ليس للعقل مدخل إليه. فليس يطيق العقل كنها يعني كيفية صفاته، وإن كان يفهم المعاني، يفهم المعنى. نحن نعرف أن الغضب غير الرضا، ونعرف أن الوجه غير اليد، ونعرف أن النزول غير الاستواء. هذا أمور معروفة من حيث اللغة، من حيث المعنى، لكن من جهة كيف استواء الله، كيف نزوله، كيف مجيئه، إلى غير ذلك، هذا لا يصل إليه العقل. فلا بد فيه من خبر عن الصادق، لا بد فيه من وحي، والوحي ما جاء بهذا المبحث. فليس يطيق العقل كنا صفاته، فسلم بصدر منشرح، بقلب مطمئن، ما في حرج، ما في شك، ما في تردد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. ما يكون في صدرك حرج منه. لا تقسم القرآن والنصوص قسمين. ما كان مثلا في باب العبادات تأخذ بصدر منشرح، وإذا جت آيات الصفات، أحاديث الصفات، وإذا بك تتردد في الإيمان بها، لا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه كل من عند الله جل وعلا، فيعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. أما أهل الأهواء فإنهم يزيغون عندما تشابه منه، ويضلون وينحرفون عن طريقة أهل السنة والجماعة. والتشابه في الصفات إذا أطلق بعض أهل العلم وقال لك أنه الصفات أو آيات الصفات أو نصوص الصفات من المتشابه، يقصدون بذلك يعني من جهة الكيف، من جهة الكيفية، لا يعلم معناها، لا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلا. وأما من جهة المعنى فهي من المحكمات، من جهة المعنى هي من المحكمات. نعم.
هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد.
الصمد سبحانه وتعالى، هذه الصفة جاءت في قوله سبحانه الله الصمد في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد. والصمد قال ابن عباس الذي كمل في سودده، الكامل في سودده سبحانه وتعالى. وقال بعض السلف الصمد يعني الباقي بعد خلقه، وقال بعض السلف الذي لا جوف له، وقال بعض السلف الذي لا يأكل ولا يشرب. وهذا ليس من باب التناقض والتضاد، وإنما كلها تؤول إلى معنى واحد، ووصف الله جل وعلا بصفات الكمال المطلق، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. فهو الغني بذاته، هو الكامل في غناه، الكامل في قدرته، الكامل في علمه، الكامل في رحمته سبحانه وتعالى. لذلك صمدت إليه الخلائق، يعني قصدته في حوائجها لكمال سودده. فالصمد الكامل في سودده، المقصود في الحاجات، الباقي بعد خلقه لا يفنى سبحانه وتعالى ولا يموت، والذي لا جوف له. وهذا يفسر قولهم لا يأكل ولا يشرب، لأنه الغني بذاته سبحانه وتعالى، ليس بحاجة، ليس مفتقرا إلى طعام ولا شراب ولا زوجة ولا ولد، هو الغني بذاته سبحانه وتعالى، هو الصمد العالي. سيأتي إن شاء الله العلو في البيت الذي بعده. هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد، يعني تقصده جميع الخلائق. فهذا معنى الصمد، يعني الكامل في السودد، الذي لكمال سودده، كمال غناه، كمال علمه، تقصده الخلائق في حاجاتها، تقصده الخلائق في حاجاتها. حتى المشرك، حتى المشرك الذي يشرك مع الله أنداد وآلهة، إذا نزل به الكرب والشدة ترك كل ما يدعوه وتوجه إلى الله بسؤاله وطلبه واستغاثته. نعم.
علي على ذاتا وقدرا وقهره، قريب مجيب بالورى متودد.
من أسمائه سبحانه وتعالى العلي، كما قال جل وعلا في آخر آية الكرسي وهو العلي العظيم. وهذا العلو يقسم العلماء إلى ثلاثة أنواع. هو جل وعلا علي بذاته، فلا شيء أعلى منه ولا فوقه جل وعلا، فهو العلي بذاته. فالله سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه بائن من خلقه، بائن من خلقه. قال الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى. وقال عليه الصلاة والسلام أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ربهم جل وعلا بذاته فوق عرشه. قال الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، والعرش سقف المخلوقات، والله عز وجل فوق العرش، والله جل وعلا فوق العرش. قال سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. من هو الذي في السماء؟ هو الله جل وعلا. في السماء يعني في العلو، ليس المقصود أن السماء ظرف له هذه السماء المبنية، لا، إنما المقصود آمنتم من في السماء، يعني من في العلو. وإذا فسرت السماء بالسماوات المبنية فيكون معنى في بمعنى بمعنى على. صلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. فامشوا في مناكبها، يعني على على مناكبها. هذا العلو الأول، علو ذاته سبحانه وتعالى. فمن اعتقد أن الله جل وعلا خالق لخلقه بينهم بذاته كما يقول لا يخلو منه مكان، فيعتقدون ويدينون بحلول الله عز وجل في مخلوقاته أو اتحاد بهم أو نحو ذلك، فهذا والعياذ بالله لم يؤمن بالله جل وعلا كما أمر الله. فالله سبحانه وتعالى علي بذاته، هذا معنى قوله علي على ذاتا وقدرا، فليس أكبر ولا أجل من الله سبحانه وتعالى. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فليس هناك أكبر من الله جل وعلا ولا أعظم قدرا منه ولا أجل منه سبحانه وتعالى. وقهرا يعني هذا النوع الثالث من أنواع العلو، أنه على خلقه قهرا، كما قال سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده. فكلهم نافذ فيه قضاءه وقدره وحكمه سبحانه وتعالى، يخلقهم كيف يشاء ويرزقهم كيف يشاء ويحييهم متى شاء ويميتهم متى شاء، ويدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء، ويغفر لمن شاء ويعذب من شاء سبحانه وتعالى. قهر جميع الخلق بقدرته سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. فهذه أنواع العلو الثلاثة: علو الذات، علو القدر، علو القهر. قريب مجيب، قريب من أهل العلم أن يقول إن هذا الاسم قريب ما جاء في كتاب الله جل وعلا إلا بمعنى القرب الخاص، إلا بمعنى القرب الخاص، يعني القريب من أهل الإيمان، قريب ممن يدعوه، قريب ممن يستغفره، قريب ممن يتوب إليه. ومن أهل العلم من يقول إن القرب في القرآن الكريم في السورة النبوية مثلها مثل المعية، فهنا قرب خاص وفي قرب عام، فهو قريب من جميع خلقه يعني بعلمه، قريب منهم بعلمه. والقرب الخاص الذي يكون لأوليائه جل وعلا، الذي يكون لأوليائه جل وعلا، فبقربه منهم هذا ينصرهم ويوفقهم الأعمال الصالحة ويصرفهم عن معصيته سبحانه وتعالى ويجيب دعاءهم، إلى غير ذلك من مقتضيات هذا القرب. قريب مجيب، قريب مجيب يعني قريب ممن دعاه فيجيب دعاءه، كما قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قريب مجيب. بالورى متودد، من وراء الخلق الناس يتودد إليهم، يعني يتحبب إليهم بنعمه، يتودد إليهم بآلائه حتى يشكروه ويعبدوه ولا يشركوا معه في عبادته أحدا سواه. فخيره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد. علي على ذاتا وقدرا وقهره قريب مجيب. بالورى يعني بالناس متودد بما ينزله إليهم من آلائه ونعمه. نعم.
هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، وكل صفات الحمد لله تسند.
هو الحي سبحانه وتعالى، الحياة الكاملة، حياة تامة، فلم يسبق حياته موت ولا عدم، ولا يتخلل هذه الحياة نوم ولا سنة، ولا يلحقها موت ولا فناء ولا عدم سبحانه وتعالى. أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هو الحي والقيوم، يعني القائم بنفسه، لا يحتاج ولا يفتقر إلى شيء من خلقه، والقائم بشؤون خلقه، فكل خلقه مفتقر إليه. العرش، السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن، كلها قيامها بالله جل وعلا، كلها مفتقرة إلى الله جل وعلا، وهو الغني عن خلقه سبحانه وتعالى. هو الحي القيوم. وقد نص جماعة من أهل العلم على أن اسم الله الأعظم هو قوله الحي القيوم، هو الحي القيوم. ورد في سورة البقرة، في سورة آل عمران، في سورة طه. والحي قالوا تعود إليه الصفات الذاتية، والقيوم تعود إليه الصفات الفعلية. ذو الجود والغنى، فهو الكريم سبحانه وتعالى، يتفضل على عباده وينعم عليهم. حتى الكافر، حتى الكافر الذي يسب الله جل وعلا، فالله عز وجل يتفضل وينعم عليه. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني إبراهيم خصص الدعوة بالرزق لمن؟ للمؤمنين. ماذا قال الله؟ قال ومن كفر، ومن كفر فأمتعه قليلا. يعني حتى الكافر الذي يكفر بالله ويجحد بالله وينسب إليه الولد والصاحبة، ومع ذلك الله عز وجل يعطيه من الدنيا ما يعطيه، يعطيه الصحة في بدنه، يعطيه المال، يعطيه الولد، يعطيه العمر، يعطيه كذا الرئاسة والمنصب وغير ذلك من حظوظ الدنيا. لكن هذا المتاع كله متاع قليل. لو عمر عمر نوح، لو عمر عمر إبليس، فهذا العمر كله متاع قليل، ثم مصيره إلى النار والعياذ بالله. فالله عز وجل واسع الجود، واسع الغنى، هو الكامل في جوده، الكامل في غناه سبحانه وتعالى. يعطي من سأله، يعطي من دعاه. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالإبرة إذا أدخلت في البحر ماذا تنقص من البحر؟ لا شيء. فالله سبحانه وتعالى ذو الجود والغنى. وإذا عرفت أن ربك جواد وأن ربك غني، فإذن هذا يدعوك إلى أي شيء؟ يدعوك إلى سؤاله، إلى الطلب منه جل وعلا. أطلب منه خير الدنيا والآخرة، أطلب منه، احرص على التذلل والاطراح بين يديه، سأله الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، استعذ به من النار وما قرب إليه من قول وعمل، اسأله العفو والعافية، اسأله خير الدنيا والآخرة، اسأل العلم النافع، اسأل العمل الصالح، اسأل أن يصلح لك زوجك وذريتك ويجعل لك منهم قرة أعين، إلى غير ذلك من خير الدنيا والآخرة. ربك جواد، ربك غني سبحانه وتعالى، اسأله الهداية، اسأله الثبات عليها. قال هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، وكل صفات الحمد لله تسند تضاف إليه، فله الحمد كله. إن الحمد والنعمة لك، فالنعمة كلها من الله ولله، والحمد كله لله جل وعلا. نعم.
أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد.
لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، في آخر سورة الطلاق، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وكان الله بكل شيء محيطة أحاط بكل الخلق علما وقدرة، فعلم محيط بكل شيء لا يعزب عن مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر ولا أكبر، لا رطب ولا يابس، لا في ليل ولا في نهار، لا في سر ولا في جهار، أسررت أعلنت، كل ذلك علمه عند الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. أحاط بكل الخلق علما، وهذا هذه الصفة حينما تعلم أن ربك جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما، هذا يدعوك ويستلزم عليه أن تخشى ربك وأن تخاف ربك وأن تتقي ربك، سواء كنت في سرك أو في علانيتك، سواء كنت بمشهد من الناس أو كنت مغلق الباب على نفسك، فراقب ربك جل وعلا لأنه مطلع عليك عالم بما تخفيه. أحاط بكل الخلق علما وقدرة، فالله عز وجل على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك لا تيأس ولا تقنط، تسلط على المسلمين عدو ظالم، عدو غاشم شديد البطش، الله عز وجل قادر على هزيمتهم وعلى أن يصرفهم عن المسلمين، فادعوا الله، ادعوا الله يصرفهم عنكم، يخزيهم، يذلهم، ينصركم عليهم، الله على كل شيء قدير. نزل بك مرض، قال الأطباء لا نستطيع علاجه، اسأل ربك الشفاء لأن ربك على كل شيء قدير. وقعت في مشكلة عظيمة كبيرة، لا تيأس ولا تقنط، فربك على كل شيء قدير، قادر على أن يحل عنك هذه المشكلة ونفرج عنك هذا الكرب مهما بلغ. فإذا هذه الصفات علينا أن نتعبد لله عز وجل بمقتضاها، ليس فقط نكرر على ألسنتنا هذه الأسماء الحسنى، هذه الصفات العلى، دون تفقه في معانيها ودون أن نعرف كيف ننتفع بها. لا، الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وإذا نظرنا في تفسير أهل العلم لقول من أحصاها وجدنا أنهم يقولون أحصى بمعنى حفظها، بمعنى عدها، بمعنى فهمها، بمعنى تعبد لله عز وجل بإيش؟ بمقتضى. هكذا تنتفع بهذا المبحث العظيم من مباحث العقيدة. وبرا وإحسانا فإياه نعبد، فما من نعمة صغيرة ولا كبيرة إلا من الله جل وعلا. وبرا وإحسانا، فالبر الذي يصلك، الخير والفضل والإحسان الذي يصلك، كل من الله جل وعلا، هو الذي ساقه إليك، هو الذي هيأ أسبابه، هو الذي امتن به عليك. إذن ذلك يوجب عليك أن تفرده بالعبادة. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا كانت النعم كلها كبيرها وصغيرها من الله جل وعلا، إذن فهو المستحق أن يعبد وحده، ولهذا قال فإياه نعبد، وهذا التركيب يفيد الحصر، يعني لا نعبد أحدا سواه. نعم.
ويبصر ذرات العوالم كلها، ويسمع أصوات العباد ويشهد.
ويبصر ذرات العوالم كلها، ويسمع أصوات، ولا أصواتي؟
أصوات.
ها؟
أصوات
بالفتح؟
أي.
طيب، ما أدرك في الباب أنه أصواتي يعني ملحق بالمؤنث ينصب بالكسرة، لكن ما أجزم بهذا. طيب، ويبصر ذرات العوالم كلها، ويسمع أصوات العباد ويشهد. هذا البيت فيه إثبات صفة البصر لله جل وعلا وصفة السمع، وهذه الصفة، هاتان الصفتان جاءت في آيات كثيرة، ومنها قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله يبصر يعني يرى، يرى فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء، وقد أثبت الله عز وجل لنفسه صفة العين تجري بأعيننا، تجري بأعيننا. فالله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن لله عز وجل عينان، بأن له عينان، وبأن الله عز وجل يرى ويبصر سبحانه وتعالى، يرى في الليل، يرى في النهار، يرى ما عظم من خلقه، يرى ما دق وصغر من خلقه، كل ذلك لا يخفى ولا يغيب عن بصر الله جل وعلا. فبصره ليس كبصر المخلوق، بصر المخلوق محدود، محدود ما يرى كل شيء، بصر المخلوق مسبوق كان بعدم ثم بضعف، ثم يتخلله الضعف، يتخلله العشاء، يتخلله العور، يتخلله العمى، كل هذا يلحق بصر المخلوق، والله عز وجل ليس كمثله شيء. فهذه الصفة له منها الكمال سبحانه وتعالى، يرى كل شيء، ويسمع أصوات، ويسمع أصوات العباد ويشهد، يسمع الأصوات مهما أسر بها صاحبها، تتخافت مع أخيك، مع زوجك، الله عز وجل يسمع مخافتتك، يعني يسمع هذا الكلام الذي تناجي به من بجوارك، تحدث نفسك بصوت لا يكاد يسمعه حتى من بجنبك، الله سبحانه وتعالى يسمع ذلك كله، بل يسمع دبيب النملة على الصخرة سبحانه وتعالى، يسمع كل شيء، كل صوت يسمعه الله جل وعلا. وهذا يوجب علينا أن نراقب الله سبحانه وتعالى في أفعالنا، في تصرفاتنا، في كلامنا، فكل ذلك لا يغيب عن الله جل وعلا، أعمالك يراها وكلامك يسمعه، ما تخفي وما تعلن، ما تسر ما تعلن، كل ذلك الله عز وجل مطلع عليه. ولما جاءت المرأة المجادلة تجادل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام في زوجها أوس بن الصامت، كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام في البيت مع عائشة، وعائشة في جانب من جوانب البيت، وتسمع شيء من كلام المرأة ويخطى عليها شيء، وخرجت المرأة ونزل الوحي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاورك. فقالت عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، هي بجوارهم قريبة منهم، ما بينها وبينها شيء، ومع ذلك تسمع بعض كلامها ويخفى عليه بعض كلامها، والله سبحانه وتعالى سمع صوت هذه المجادلة من فوق سبع سماوات. نعم.
له الملك والحمد المحيط بملكه، وحكمته العظمى بها الخلق تشهد.
له الملك سبحانه وتعالى، له الملك كله وله الحمد كله، له الملك كله، فملكه شامل للسماوات والأرض وللدنيا والآخرة، وهو المحمود سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض، وهو المحمود في الدنيا وفي الآخرة، فالملك له والحمد كله له، وحكمته العظمى بها الخلق يشهد، أي يشهد الخلق بأن الله سبحانه وتعالى حكيم، حكيم في خلقه، حكيم في أمره، ألا له الخلق والأمر، فالله عز وجل لا يخلق شيئا عبثا ولا يأمر بشيء عبثا سبحانه وتعالى، بل له في ذلك الحكمة البالغة جل وعلا. نعم. نعم.
ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد.
نعم، هذا البيت في مبحث يتعلق بنزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، في بعض الأحاديث ينزل في نصف الليل، وفي بعضها في الثلث الأخير من الليل، وهذا النزول يؤمن به أهل السنة والجماعة كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يردون ذلك ولا يتأولونه ولا يحرفونه، وإنما يؤمنون بأن الله عز وجل حقا ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، وهو مع ذلك ليس فوقه شيء. ليس لا تتوهم أنه إذا نزل إلى السماء الدنيا يكون العرش فوقه ولا الست السماوات فوقه، تعالى الله وتقدس. فالعلو صفة ذاتية له، العلو صفة ذاتية له، ليس فوق الله شيء. تقول كيف؟ نقول السؤال عن الكيف إيش؟ بدعة. آمن وسلم بما جاء به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن بنزول الله. الآن النزول في المخلوقين يختلف، ليس على كيفية واحدة. الآن في عندنا نزول، مثلا نقول نزلت الطائرة ونزل فلان من الدرج ونزل عند فلان السكر، نزل ونزل ونزل، لكن كيفية هذا النزول واحدة ولا مختلفة؟
مختلف.
مختلف. وهذا نزول بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمخلوقين، وهو يتفاوت النزول. كل نزول حقيقي، نزول الطائرة للأرض حقيقي، نزول فلان من الدرج حقيقي، نزول مثلا السكر ولا الضغط ولا كذا، هذا كله نزول حقيقي، ولكن يختلف. أضفنا النزول للسكر غير إضافة النزول إلى النازل من الدرج، غير إضافة النزول إلى الطائرة من الجو إلى المدرج، وهكذا إذا أضفنا النزول إلى الله جل وعلا تختلف الكيفية على كيفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، نؤمن بها ونقر بها ونصدق بها. ينزل سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل. تقول إذن معناته أن الله في كل الوقت نازل، لأن ثلث الليل الأخير ما ينقطع عن الدنيا، انتهى ثلث الأخير في الرياض يبدأ ثلث الأخير عند من بعدهم، ينتهي عند من بعدهم يبدأ عند من بعدهم حتى يصل مكة جدة إلى آخره. إذا المعنى ذلك يجي يقول لك أن الله كل الوقت وهو في السماء الدنيا، يقول لا، نؤمن بأنك إذا كنت في بلد في ثلث الأخير فالله عز وجل نازل فيه، بلد ثاني عندهم ظهر عصر مغرب عشاء أول لا يشمله هذا النزول. كيف أيضا نقول هذا السؤال بالكيف سؤال إيش؟ سؤال بدعة، لأنه هذا الإشكال إنما يطرأ عند من يعتقد أن نزول الله مثل نزول المخلوق. فنقول تذكر قول الله تعالى ليس كمثله شيء، ويزول عن كل الإشكالات. لا تتوهم، لا تتخيل، لا تتصور أن الله عز وجل يشبهه شيء من خلقه، تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. ينزل السماء الدنيا لكمال رحمته وكمال جوده وكمال تودده لعباده، ينادي العباد في هذه اللحظات والساعات المباركة، هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ طيب عرفنا وآمنا بهذا، إذن هذا ينبغي أن نستغل هذه المعلومة العظيمة الكريمة بماذا؟ بأن نكون في هذه اللحظات المباركات ممن ينطرح بين يدي الله جل وعلا ويطلب الله ويرجوه ويسأله. كلنا مذنبون نحتاج إلى التوبة، كلنا فقراء إلى الله نحتاج إلى عطاء الله عز وجل وجوده وكرمه، كلنا في حاجة إلى أن يتوب الله عز وجل علينا ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا. فإذا هذه لحظات مباركة ودقائق ما أسرع ما تنتهي، فنستغلها ولو بشيء يسير ولو بعمل قليل، لعلها تصادف ساعة إجابة فنسعد بها في الدنيا والآخرة سعادة لا نشقى بعدها أبدا. أما أهل الأهواء والبدع فحرم أنفسهم هذا الخير، إذا منهم من يرد أصلا هذا الموضوع كله، ومنهم من يقول لك الله ما ينزل الله. طيب وش اللي ينزل؟ قال تنزل ملائكته، ينزل ملك، ينزل أمره، يعني أمر الله عز وجل ما ينزل في الثلث الأخير من الليل، لا، أمر الله نازل، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل، هذا كل ما يقع إلا بأمر من؟ إلا بأمر الله جل وعلا. هل هذا محصور في الثلث الأخير من الليل؟ لا. طيب قال الملك اللي ينزل، الملك يقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ الملك يقول هذا؟ لا، ما يقول الملك هذا. زي ما قالوا في الشجرة، إن الشجرة هي اللي كلمت موسى. طيب الشجرة تقول إني أنا الله، إني أنا ربك فاخلع عن عليك، كيف تقول الشجرة لموسى؟ لا، تعالى الله وتقدس عن مثل هذا. فالتأويل التحريف يجر على أصحابه فساد عظيم في هذا المبحث العظيم، مبحث الاعتقاد، مبحث صفات الله جل وعلا. نعم.
ونشهد أن الله أرسل رسله بآيات.
نكتب بهذا القدر في هذا الدرس ونكمل إن شاء الله يوم غد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
جزاكم الله خير وأحسن إليكم ونفع بكم شيئا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.